الحمد لله على هذا التوجه والتنبه والروابط القلبية والروحية والسرية والعقلية بخيوط الوحي ودلالاته وإشاراته وتعليماته. الوحي الشريف المعظم المنزل على قلوب الأنبياء الذين هم أصفياء وصفوة مكون الأكوان وخالقها جل جلاله، انتهى في عظمته وخاتميته ببروز المصطفى نبيكم الذي به شرفتم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وجميع آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين. امتداد خيوط أنوار هذا الوحي إلى واقع ما يجمعكم على هذه المقاصد والمعاني التي تنفتح لها أبواب في أذهانكم وفي قلوبكم لتجتمع الذات الإنسانية بخصائصها عقلا ووعيا وفهما مع قلب وروح وسر، تجتمع لتستقي ما يغذيها وترتقي في سلالم رقيها ولتحوز أسرار الخصائص الموهوبة من الحق للإنسان في شريف مرتبته الإنسانية التي لم يأذن لصفوته الأعلى من البرية أن يظهر إلا في قالبها ويظهر في عالم الحس في صورتها الإنسانية، وكان يمكن لذلك النور المجتبى المصطفى أن يبرز بصورة ملك ويكون أحد الملائكة أو يبرز بصورة أحد الجن أو يبرز بأي صورة أو يبرز هيئة مستقلة يبرزها الله تبارك وتعالى في البرية بما شاء، لكنه شاء واختار أن يبرزه في القالب الإنساني، ونسميه إنسان ويسميه بشر ويسميه آدم ويسميه من ولد آدم وما إلى ذلك، إشارة إلى العناية بهذا النوع. لذلك سمي خلاصة الجوهر الإنساني أن تنتهي الاصطفاءات الإلهية إلى في الخلائق إلى الإنسان ترتقي في رقيها من عموم المؤمنين إلى خاصتهم من العلماء إلى خاصتهم من العارفين إلى خاصتهم من أهل الصديقية الكبرى إلى من فوقهم من النبيين إلى خاصتهم من المرسلين إلى خاصتهم من نور العزم من الرسل، تستقر يستقر مركز الاصطفاء الإلهي في الذات المحمدية صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. هو الذي جامن هذا التوجيه فيما يحيط بأمته في أزمان كثيرة من دواعي وأمور تنتشر و تدور بين الناس في واقعه، وجاء بإرشاد عليك بخويصة نفسك. ولا أدق للإرشاد والتعليم ووصف الواقع وتبيين أقوم مسلك فيه من هذا التعبير النبوي، كما يشير في الحديث إلى ما يطفح على السطح من ظلمات المسار المعوج الأهوج الذي ما يقبض فيه بطرف، إذا رأيت شحان مطاع خوان متبع والدنيا مذهرة وإعجاب كل ذي راي براي، كل الذي يطرف الأمة منين يخرج عن هذه التحاليل الدقيقة؟ وصف نبوي دقيق لأحوالهم ونفسياتهم وطريقة تفكيرهم وكيفية انطلاقاتهم في الحياة بدقة نبوي. إذا كان طفح على السطح هذه المظاهر فعليك بخويصة نفسك. ودع عنك أمر العامة. أمر العامة هو الذي يزجبك إلى نفس ما طفح أو طفى على السطح في الواقع فيحولك إلى مشكلة من مشكلات الواقع وإلى جزء من جزء الواقع الموبوء الذي ما يعرف كيف علاجه. لكن لما تأخذ التوجيه النبوي تبدأ بخويصة نفسك تعيش في كل واقع وكأنك في واقع آخر. وأنت في أي واقع كان تعيش وكأنك في واقع آخر ممدود بإمداد هذا الوحي وأنوار. وما أراد الله أن يكرم به الذات الإنسانية من التوجيه والإرشاد والتعليم وضبط المسار بهذه الأوامر وبهذه النواهي وبهذه السنة الكريمة ليعيش في الدنيا حياة كريمة طيبة حدث عنها بيقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في أي زمان في أي زمان في أي مكان في أي مكان. ها؟ من عمل صالح من ذكر وأنثى وهو مؤمن على حقيقة الإيمان فلنحيينه يتكلم بضمير العظمة ويأتي بلام التوكيد ونون التوكيد فلنحيينه. فلو امتلأت الدنيا بممتلأت به هذا الملك يقول فلنحيينه حياة طيبة. فإيش الذي يقف أمام هذا؟ هذا العبد الذي ربوبية تولته وعبر هذا التعبير وسط القرآن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما أعجب ذلك وما ألطفه وما أبهاه وأحسنه وأحلاه. وبهذا العيش الصافي عاشت أرواح الصالحين الصادقين في مختلف الحوادث والأحوال والقرون. فبداية من عصر التابعين بل من عصر الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وإن كان أجلى وأبرز منه في عصر التابعين كان في عصر التابعين نموذج من سادات التابعين. من سادات من يذكر في سادات التابعين؟ هويس القرني، علي زين العابدين بن الحسين، حسن البصري، سعيد بن المسيب. من هؤلاء؟ ويسيرتهم ذو الرؤوس في القرن الثاني المباشر بعد الرعيل الأول. هؤلاء الرؤوس من هم هؤلاء؟ ايش افكارهم؟ ايش وجهت؟ ايش اعمالهم؟ ايش انطلاقاتهم في الحياه؟ ايش عملوا حتى وصفوا على ما تقول بعد منهم ساده التابعين؟ يعني الثله المباشره للثله الاولى القرن المباشر للقرن الاول هذو رؤوسه. وش هؤلاء؟ ايش مراكزهم في الحياه كانت؟ ايش مظاهرهم؟ ايش عملوا فيه؟ يا حسن البصري يا سيد المسيب كان عندكم ايش من وزارات؟ ايش عندكم من كراسي جلستم عليها في واقع الحياة؟ سادة التابعين أنتم دو بسرعة اللي استلمتم من القرن الأول السيادة وسدتم بها على القرن الثاني مباشرة. يعني حقائق الدين والوحي كلها عندكم موجودة مخزونة، كيف ترجمتموها في واقع حياتكم؟ وجدتم بدأوا بتنفيذ فعليك بخويصة نفسك. ولكن هذه الخويصة ما قطعتهم عن التعليم، ما قطعتهم عن الإرشاد، ما قطعتهم عن انتشار أثارهم في الأقاليم المختلفة بل وبقاء الأثر في الأجيال التي تأتي من بعد عن أنواع الترتيبات في الصدقات وفي ترتيب بعض شؤون الحياة. لما يتكلم مع سيدنا الحسن البصري بعد الصلاح من كان عنده دكان وكان حسن المساعدة لذوي الحاجة والتفقد لهم وصاحب ضبط في مساره قالت هاي بعض أمور وعزم يترك الدكان. أرسل الحسن البصري له وأرسل له فلوس من عنده قال حطها في دكان ولا تقلق الدكان، أنت مثلك نرتضي به في السوق وأنت نافع للناس ودكان ما يضر مثلك أنت لأن لا تلهيك تجارة ولا يبقى عندك لا، فثبت في دكانه. يعني مجتمعنا محتاج لك هذا داخل في الخويصة التي كان يرعاها الحسن البصري من سادة التابعين عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ما أحد منهم فسر خويصة نفسك. قعد وحدك في الدار وخلق خلق الله عيونهم يدون، أبطل هممك، أبطل عزائمك، أبطل قدراتك، أبطل إمكانياتك. أبدا، مع أن خويصة نفسك وجهها، وجه القدرات والإمكانيات بتوجيه مخصوص نبوي مشها هنا في هذا المسار، لأنها إن خرجت عن هذا المسار بترجع إلى جزء من الواقع المشكل والواقع الموبوء الذي ما تستطيع من خلاله أن تخرج. لكن إنعم بحضن أسرار الوحي والتنزيل وسلاسل الصلات الروحية والسرية والقلبية بالأكابر إلى عند رأس المصادر، وأنعم بذلك، خذ لك نعيمك وحي حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كان هذا الإدراك لمعنى خويصة النفس، قامت عليه مسالك الصالحين كلهم الذين وعوا وحي الله تبارك وتعالى، حتى الجماعات منهم الذين تيسر لهم في صفاء وحسن نظر ونقاء انطلاق وتوجه أنواع من الجهاد في سبيل الله تعالى، وأنواع من إقامة بعض الأنظمة تعتبر في جانب عامة في بعض البلدان، هم أيضا وراء هذا التوجيه تصامموا كثير عن كثير من شؤون الواقع الذي كانوا يعيشون فيه وأعرضوا عنها، ودخلوا هذا المدخل بكياسة وإدراك، إدراك لسنة الله تبارك وتعالى في هذه الحياة. حتى الأنبياء الذين بتستغرب تقول هؤلاء اشتغلوا بالعامة واشتغلوا بالخاصة، وهم أرسلوا إلى الأقوام، مع إرساليتهم إلى الأقوام كان تغاضيهم وسكوتهم وإغضاؤهم عن كثير من الأعمال والكلام الجاري في حياتهم معنى من نفس الأساس الذي قيل له فعليك بخويصة نفسك، إلا أنه قد يكون أظهر في أحوال وظروف من غيرها، وخصوصا في لما يكون له الواقع انتشر فيه الوباء فيما أشارت الحديث إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا موثر وعجاب كل ذي رأي برأي وما إلى ذلك. عندما يظهر ذلك بقوة يكون ظهور معنى الخويصة أقوى، ولكن الأساس الذي انطلقت منه هو نفس الأساس الذي جمع الكل، حتى الطوائف الذين قامت وتسنى لها شيء مجد. عندنا في واقع حضرموت كان اشتغلوا بهذا المبدأ عليك بخويصة نفسك وذا عنك أمر العام، وهذا كله ما ألهاهم عن تأليف الكتب ولا عن عقد المجالس والمدارس، وبقى النور إلى الآن موجود هذا عندنا. لو ما عوا في واقعهم السابق الموجود ما بيصل هذا الخير علينا، ولا عاد نسي الطه، ولا عاد بيبقى مسجد الرياض، ولا عاد بيبقى النهضة، ولا شيء من هذه الأشياء بتتغير بينسحب عليها حكم الواقع الذي يلعب بالناس وينهي نهائيا أسس اتجاهات إلى اتجاه آخر ويمدها كما هو الواقع في حال الناس في هذا العالم. لكن من خلال هذا منهم من قام بالسعي في أن يتولى الأمر في جوانب من الجوانب، قوم يوما عليهم ويقربون إلى الدين، وكان في هذا السعي مثل الحبيب محسن بن علوي السقافنا. قبله كان سعي طاهر بن حسين بن طاهر، ولما وصل إلى حد أن استمراره بالأسلوب المعين الذي قام به بيحوله إلى جزء من الواقع وقف الأمر، وقف عند حده وترك الوادي فترة وراح إلى الشحر ورجع. من آثار الحركة التي قام بها قامت بعد ذلك قيام سلاطين طيبين وصالحين في البلدة، وقام عليها أخذ عهد على السلطان الذي يتولى يكتب عليه الحب حسان بن صالح البحر، حب عبد الله بن حسين بن طاهر شهود آخذين عهد على السلطان أن لا يحكم إلا شرع الله ويعمل به وينصف المظلوم ويطبق الأمر. طيب في الوقت الذي ما أحد منهم يرضى يقعه سلطان ولا يرضى يقع وزير للسلطان ولا يقع حاكم، لكنهم استخدموا قواهم قوتهم بالمقدار الذي ينفع البلاد والعباد من دون أن يفسح المجال لأن يتحولوا هم جزء من الواقع المشكل، ولا أن تمتد إليهم يد تقطعهم عن مرجعيتهم وعن استقائهم الوجهة من مصدر واحد ما يرضون بغيره. قاموا أخذوا عليه العهد وأن القضايا المهمة والشؤون أيضا الذي يحتاج نظر في الشرع لا يصدر السلطان فيها حكم إلا بالرجوع إلى اثنين، عبد الله بن سعد بن سمير وعبد الله بن عمر بن يحيى، يرجع إليهم شهد على ذلك حسن بن صالح البحر عبد الله بن حسين بن طاهر، وفي توقيع السلطان وتوقيع هذا واحدة من الوثائق التي مرت على الوادي. في هذا كله مجموعه الحب عبد الله بن حسين تماما يبرز لك ايش معنى فعليك بخويصة نفسك وش الجهد الذي أدى وقام به وأدى إلى خيرات تأتي منها بعد وقتا بعد وقت. وهكذا في المتأخرين كبار أئمة الطريق عندنا في الوادي، في الإمام محمد بن هادي السقاف العلوي بن عبد الله بن شهاب، يدخل عند بعض البرجة ويحصل السلطان في منهاج جقرة ويقرر له العباير شيخ برجة فرح رسالة للحب علوي بن شهاب علماء تريم بشركم سلطاننا متفقه في الدين، دخلت عليه وعندي شيخ فلان يقرب باب كذا ومكان كذا وصل. وهم في خويصة أنفسهم، ولو حد قالهم تعالوا تولوا سلطنة ولا تعالوا تولوا هذا ما هم حولها، لكن سلطنتهم المعنوية هذا الذي أقاموا بها إمارة الدين والشريعة والإرث النبوي هي التي جلسوا عليها ولا فرطوا فيها وقاموا بحقها كما ينبغي في خضوع وخشوع وأدب مع الله تبارك وتعالى. ذكرنا بهذه الأشياء كلها وجود هذا الوجهة منكم والتفكير المتصل بأصول وجوانب مما مضى عليه أولئك الأكابر الذين لا يزال سعة مفاهيمهم ومداركهم أكبر كثير، أكبر بكثير مما يفقهه الواحد منا منا ومن هناك، وكلما اتسعنا وجدنا القوم أوسع وكلما ارتفعنا وجدناهم أرفع، لأنها أسرار تنزيل واصطفاء واجتباء وأسرار نبوة ورسالة، فهي أكبر من هذه الأفكار تشعشع في عقول كل من ظن نفسه أنه بيقدم وبيأخر وبيقرب وبيصلح وبيدي بفكر ناتج من ذاته البشرية. وين هذا من أسس قامت فيها الهمة الإنسانية على نورانية الوحي والتنزيل من فوق مع اصطفاء حضرة الألوهية والربوبية؟ وين يجي هذا من هذا؟ فكل الأفكار هذه قصيرة جدا عندما ننظر إلى عمق ما كان عليه القوم وما اختاروه لأنفسهم في السعي، وهو عبارة عن العبودية المحضة للحق تعالى. ما هم هناك اختيارات ناشئة من قبل ذواتهم، الاختيار عندهم اختاروا ما أرشد إليه لسان الوحي والتنزيل والدلالة من الرسول الجليل، غاصوا على مدى معناه ومراده فأدركوه فاختاروا هذا، فكان ذلك اختيارهم. بذلك حفظ كثير من الخير ومن النور إلى أيامنا هذه وليالينا هذا، الحمد لله على هذا الفضل، ولعلكم تدركون ذلك في شيوخنا الذين أدركناهم وعاصرناهم في وقتنا وزمننا وفي أيام جاءت موجة بعض التأثير أو مجاري الأحداث الواقع الموبو في العالم ووجود الشيوعية وصولها إلى حضرموت في فترات استمرت إلى 25 سنة، وما كان أعلام الطريقة ورجالها وأئمتها كيف كانوا يقابلون الأحداث وكيف كانوا يتعاملون معها. وبقي الحمد لله الخير حتى أن كلما قصر أو قل من شؤونهم المتعلقة بهم في ذلك الوقت مباشرة لاقت بعد انقضاء الفترة اتساع وقوة وكثرة ووفرة لخصوصية المسلك الذي سلكوهم عليه. وإلا كان في الخطط في الظاهر إنها تمام لأن يبقى شيء بهذا الاسم وبهذا المسمى وبهذا المقام، إلى حد أن بعض المغترين بالاندفاعات والقرارات والسياسات الموجودة العالمية في ذاك الوقت يصرح يقول 20 سنة ما عاد شيء مسجد في حضرموت مثلا، يقول الآن أنا بدأت ترتيب كذا كذا والخطة الثانية كذا والثالثة كذا والتخطيط وتعب عليه عقول ومؤتمرات وخطط من هناك ومن المعسكر الشرقي الذي يقابل المعسكر الغربي ليتنازعون على مناطقنا وما فيها، والخطة أنه في السنة الثانية الثالثة وكل ساعة يصلحون خطة 5 سنين بعدين 50 في أنواع مجالات الحياة وخطط خطط خطط ورجعت خبط 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 وجاء شيء غير الذي في الذهن وغير الذي في البال. أصحاب هذا العمق كانوا متصلين بأسرار الحكمة الإلهية وإيش الذي بيحصل فيما بعد، ربما بعض كبار مصرح وقال هذا بيروح بيجي كذا هذا بيروح بيجي كذا، الذي ينظر إليهم الأول وهلا يقول بيروح كيف بيروح، هذه قوة مدوخة العالم وراها تكتيك وتخطيط، هذا يحلم منين يجيب الكلام هذا، أحيا بس عليك قعدوا قليل بعدين تشوف كلامه صح وكلام السياسات هو الذي طلع بائد ما وقع صحيح. غاصوا على حكمة الأسرار الإلهية فاتصلوا من خلال هذه الحكمة واختاروا ما هو الذي يحبه الله، ما الذي يرضي الله، ما الذي يؤدون به الوفاء بعهد الله في الحياة، وهذا فيه النصر وفيه تأييد وفيه العاقبة كما وعد الله تبارك وتعالى، وعلموا أن وعده ما يخلف وأن كل تقدير لسواه يذهب ويروح، لكن القول قوله والحكم حكمه والأمر أمره والملك ملكه جل جلاله وتعالى في علاه. فغاصوا غوص عجيب عميق على عبوديتهم لهذا الإله وأدبهم معه وعملهم بما يرضى، بذلك أقاموا هذه المسالك من جملتها فيما يتعلق بما أنتم في إدراككم لوحدة أهل هذا المسار وأنهم في الحقيقة شيء واحد. وكان هذا متعمق على قدر عمق الأفراد والجماعات منهم في حقائق الإيمان والسلام أو شهود أمور الحقيقة، كان متعمق هذا فيهم ويرعون حكمة الله في إبراز نفوس وهيئات وشيء من ويتركون لها مجراها بما لا يقدر على شيء فيه. ولكن معاني هذه الوحدة قائمة في نفوسهم وقلوبهم اللي كانت قائمة مثلا في عهد الصحابة سيدنا علي بن أبي طالب يقولوا له هؤلاء اللي يقاتلون الخوارج كفار، لا بل من الكفر فروا، فهذا يحفظ علاقة بينه وبينهم بأصل الإيمان، معناهم هم مذمومين بصفات فيهم هو سمع من النبي كما تعلق بهم، لكن أن يخرجهم عن دائرة الإسلام مرضي وأن فيهم اللي كفرون كفر الصحابة، قالوا منافقونهم يعني ما هم كفر منافقون، قال لا إن المنافقين لا يذكر الله إلا قليلا وهؤلاء يذكر الله كثير. طيب لا بغيت نحن نسميهم منافقين ولا كفار، إيش هم؟ قال إخواننا بغوا علينا، هذا يحفظ لهم أخوة وأخوة يقاتلهم لكن في قلبه الأخوة موجودة حق عموم الله، عموم النطق بالله بالشهادتين محفوظ عنده، وهو يعلم أن فيهم من أهل النار كثير بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ما يبلغ إلى تجريه أو تجنيه في عالم الظاهر وهو الذي يعلم معنى الشريعة ومعنى الحقيقة ومعنى الظاهر ومعنى الباطن، ينزل كل شيء في منزلته بتربية النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، فما يخوله هذا الاطلاع الغيبي على هذه البواطن أن يحول الباطن إلى ظاهرة ولا أن يصدر الحكم بما شاء، ولكن يبقى متقيد بقيد الإسلام والوحي الشريف والمنهج النبوي نفسه الذي جاء فيه سيدنا عمر بن الخطاب يقول لسيدنا النبي بعد غزوة أحد وظهور كلام من هؤلاء المنافقين واليهود، فقال رسول الله فلان 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 من اليهود، فلان 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 من هؤلاء المنافقين، هذا لن نقتله. وقال له عن اليهود إن بيني وبينهم ذمة، قال لي رسول الله أذم لهم إنهم يقولون ويقولون، يعني لما دام القول حقهم في محيط الدس من تحت وكلام ما يصل إلى نقض العهد، قال له بيني وبينهم ذمة عهد، إن كان من ورانا يتكلموا هذا نخلو نتركه. قال له هؤلاء، قال إنهم يقولون لا إله إلا الله. قال يا رسول الله يقولون بلسانهم ولا شهادة لهم. قال إني لم أمر أن أفتش عن قلوب الناس أو نقب عن قلوب صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. وهكذا حتى جاءه بعض الذي كانوا في النفاق، قال يا رسول الله الإسلام هنا وكفر أنا يقول شير إلى قلب، وإني تبت أدعو لي رسول، فضع يده على صدره وامتلأ إيمان دجال. قال رسول الله كان معي فلان فلان عدد منهم كانوا هذا بهم، قال لا من جاء منهم إلينا استغفرنا له كما استغفرنا لك، ومن أبى وأسر فلا تكشف على أحد ستره، لا تقول لي بهم ولا تجيب لي خبر. شوف هذا المسلك العجيب البديع الذي هو الذي مضى عليه من بعد في نظرتهم إلى شؤون هذه الحياة. الحمد لله ما كان يحملونه من هذه الوحدة تعرفونه في مثلا لما ذكر لكم بعض ما كتبوا في أغراض ومقاصد النهضة، هذا النموذج في أعمالهم اللي قابوا بها من قبل في مسجد حتى في بيوتهم الخاصة حتى في مزارعهم، يتصل بها معاني من هذا الامتداد الوحدة لمن وحمل الهم بالمهمة الخلافة عن الله في الأرض، كيف تكون يطرحون بأنه نشر الدعوة في القرى في المدن في الأماكن الخروج من مهامهم في أعمالهم، كانوا ينطون أعمالهم بمثل هذا، يرون أن أمامهم مهمة وواجب وأمانة وأن عليهم خلافة للنبوة ويجب أن يقوموا بها، فكانوا يدرجون شؤون أحوالهم وأموالهم بهذه المعاني، وحتى ربطهم لشؤون المجتمع في الحارات في الأدب في الألعاب الشعبية وما إليها ما ينسون يجعلون لها روابط تربطهم بالأصل مهما كان، وكلما قدروا على أن يبرزوا إلى الساحة معنى الاتساع والوحدة والقبلية عملوا على ذلك، وإذا حال بينهم وبين ذلك حال تأنوا في الأمور، لأن علاج بعض الأشياء بالقوة والاستعجال يأتي بنتيجة عكسية تماما وبضر أكثر وبتباعد أكثر، فكانوا واقفين هذا الموقف البديع، يعلمون وحدة الأمة ويعلمون خصائص تقسيم الأمة إلى شعوب إلى قبائل إلى أماكن، ويعلمون أيضا حكمة الله أنه وقت تتزع فيه الدوائر لاتصال الناس بعضهم البعض، ويأتي في آخر الزمان منه ما لم يكن منه في المستقبل، وتسمعون كلام من الناس حتى أهل الظاهر عنه يقول صار العالم مثل قرية صغيرة وشيء من ذا الكل ما نجيبه كذا كذا، حكمة الله تعالى في متى يتواصل الناس، وفي الوقت الذي يستطيعون في توقي الشرور يتوقون الشرور ويقدمون درء المفاسد على جلب المصالح، ويختارون للناس أن كل شر سلموا منه فأحسن، ولا عاد يفتحون لهم بابه ولا يذكرون لهم شيء من أخبار وشؤونه ما داموا سالمين منه، حتى إذا خافوا من وقوعهم في أو وصولوا إليهم احتاجوا إلى البيان واحتاجوا إلى التوضيح في هذا المجال. أقول الحمد لله هذه المدارك عندكم والحركة تنبي بخير كبير وصلة حسنة بالإرث الخطير الكبير الذي أنيط بحكمة الله تعالى وبإرادته بالوادي الميمون، منه سر كبير من جهة الباطن والظاهر في القرون الأولى حفظ السيرة وصفاء السريرة وانتشار الإسلام والخير على أيدي الكثير من أبناء هذه المدرسة في المشارق والمغارب في الوقت الأخير, يعني بظهور هذه الآثار ووجود الاتصال وشعور القلوب والأرواح بمرجعية أو بوجود كنز مخبو في هذا المسلك وفي هذا الوادي, أيضا تشعر به كثير من قلوب وأرواح المؤمنين هنا وهناك على حسب ما كتب الله ويسر. ولكن الأمر المهم في كل ذلك وفاء الواحد منا مع ربي بعهده الذي عهده عليه وأداؤه, تسخير طاقاته وقدراته فيما يخدم هذا الخير. بحمد الله جاء عندكم أيضا من جملة الأعمال اللي قمتم بها شيء من التفكير في ترتيب الاكتفاء الذاتي لهذه الحلقات, كان من صلب ما يمضي فيه ما مضى فيه المتقدمون, إلا شؤونهم قائمة على اختيار ما كان أقرب وأطيب وحلال وبعد عن الشبه بعد عن الحرام وحسن ترتيب وشغل المهيئ لذلك الشغل وكفاية الآخر ليبقى كل واحد في شغله أصفى وأدعى لأن يركز على ما هو عليه مشغول, فيشغل كل واحد بالذي بينتج فيه والمجال الذي بينتج فيه أكثر, خليه يشتغل به وحتى يتفرغ الثاني للشغل الثاني والثالث للشغل الثالث الذي يكون فيه, ويجمعهم بعد ذلك تكامل وتكاتف. وبذلك ما كان كل المزارع اللي ملكوها المتقدمين قبلكم هنا وهناك إلا مسخرة بجميع نتائجها لهذه الأغراض, كان التفقد الفقراء, كان التفقد المساكين, كان التفقد أهل علم الدين وما إلى ذلك. وهكذا كان يقول لبعض كبار العارفين في وقت عبد الله بن المبارك عالم يشتغل بالتجارة, يقول له ولا فلان فلان ما اشتغلت بالتجارة, أنا التجير مشان مسالك هذه مشان هذه الوجهات وسخر تجارتي لهم ليستفيدوا منها. وهكذا إذا قام الصدق والإخلاص تسخر له أشياء كثير, وقيام كثير من من الوسائل والتراتيب لذلك أمر جيد جدا, بل فيه من أعماله التي انتبه من بدايته صلى الله عليه وسلم في هجرته إليها اختيار السوق للصحابة الكرام ويبدأ ترتيب ما يكتفي به الصحابة عن تجارة اليهود الموجودة عندهم وإلى غير ذلك, ومشت الخطوات بعد ذلك لكن بانتظام واتزان وربط بالوجهة العلوية و امتلاء البواطن بالذكر للرحمن. الحمد لله على هذه الأعمال التي قمتم بها, وهذا الجزء المرتبط بالكلية القائمة في هذا مسلك الوادي ومدرسة حضرموت, ولا تزالون إن شاء الله أعوان وقرة أعيان لأئمة الوادي والنادي إلى الرأس خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم, يجري الله على أيديكم خير كثير في الوادي وفي الأمة إن شاء الله, ويدفع الشرور والبلايا والآفات والمفاسد عنا وعنكم وعن وادينا ونادينا والأمة أجمعين, والحمد لله رب العالمين.